بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله: باب النهي عن الفساق في المسجد في الصلاة وغيرها، والنهي عن فساق المصلي بين يديه وعن يمينه. يقال: بساق وبزاق لغتان مشهورتان، ولغة قليلة بساق بساق بالسين، وعدها جماعة غلطة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن أسانيد هذا الباب، وخرج معنا من خلالها وأحاديث أخرى غيرها أن التفل والبساق والتنخم والتبول والتغوط إلى جهة القبلة حرام ولا يجوز. وبدأ الشارح كعادته ببيان بعض المفردات وما قيل فيها في لغة العرب. فالبساق يقال فيه البساق بالسين والصاد والزاي، وهذا الإبدال معلوم في لهجات العرب كما هو معلوم في هذه اللهجات التي توزعت على البلدان في هذه الأيام. فالمشهور والأصح والأفصح البصاق بالصاد، وأما البزاق بالزاي أو بالسين فهي لغة كما يقول الزبيدي محمد مرتضى في كتابه التاج، يقول رحمه الله في 25 المجلد 25 الصفحة 79، يقول: الصاد أفصح، والزاي والسين لغتان ضعيفتان أو قليلتان، ضعيفتا النقل أو قليلتا الاستعمال عند العرب. ومن باب الفائدة الزائدة نقول إن السائل إن بقي في الفم فهو ريق، فإن رشف أو كان قطعة منه فيطلق عليه الرضاب، الرضاب الريق الذي يرشف، وهذا يكون ما بين الأزواج إلى آخره. وأما إذا سال فيسمى لعاب، وإذا رمي به فهو بساق، فهو بساق أو بزاق. والبزاق للإنسان، واللغام للبعير، والروال للدابة، الروال للدابة، واللغام للبعير، والبساق إن قذف من الفم، فإن سال فلعاب، فإن بقي فريق، فإن رشف فرضاب. هذه مسميات الريق في العربية. وأما استخدام البساق بالسين فالأصول أصول الكلمة تسعف، فالعرب تسمي السحابة التي تمطر ماء بساقة بالسين، وتسمي الجارية التي يظهر الثدي الحليب في ثدييها وهي بكر بساقة أيضا، وتسمي الشاة التي يدر ثديها حليبا قبل أن تلد بساقة. فالبساق أي الذي يخرج قبل وقته، قبل وقته، فلعل البسام هو الذي يزحم الإنسان ويسبقه فيحتاج إلى لفظه وبه يتميز عن البصاق أو البزاق. والثلاثية من بزق وبسق وبصق تسعف بهذا التفريق، والله تعالى أعلم. نكمل.
قال قوله صلى الله عليه وسلم: فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه، أي الجهة التي عظمها. وقيل فإن قبلة الله، وقيل ثوابه ونحو هذا. فلا يقابل هذه الجهة بالبساط الذي هو الاستخفاف لمن يبصق إليه وإهانته وتحقيره.
كلامه الثاني صحيح، أما كلامه الأول فهو تأويل مردود قائم على أصول ليست بسديدة ولا سليمة. أما قوله فلا يقابل هذه الجهة بالبساق الذي هو الاستخفاف، فالعرب يذكرون أن من بسق في وجه الآخر فهذه إشارة وعلامة على الاستخفاف والإهانة والتحقير، والواجب تعظيم هذه الجهة. وقلنا هذا البساق وسيأتي عند الشارح أيضا يمنع سواء كان في الصلاة أو في غيرها إلى جهة اليمين وكذا إلى جهة القبلة. حتى لو تداخلت الأحكام فكانت القبلة أو غير القبلة، إلى كانت على يسار الرجل القبلة فلا يبصق على يساره، لا لأن البساق عن اليسار ممنوع، وإنما لأن وافقت القبلة إيش؟ وافقت البساق على اليسار جهة القبلة، فلا بد من نفي الأمرين. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم في البول والغائط: ولكن شرطوا وغربوا. وهذا كما ذكرنا سابقا لمن كانت القبلة في شماله أو في جنوبه فيتوجه بجهة الشرق أو الغرب كحال المخاطبين عند ورود النص وهم أهل المدينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في التبول: ولكن شرطوا وغربوا. فلو كانت جهة القبلة للشرق أو الغرب فلا نقول مثلا لأهل اليمن شرقوا أو غربوا، لأنهم إن شرقوا أو غربوا كانت القبلة في جهتهم. وفي هذا إشارة إلى أن الموفق لا ينبغي أن يؤسر بالألفاظ، وإنما ينبغي أن يعرف متى يتجاوزها إلى المعاني وإلى المراد، فالألفاظ قوالب المعاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال شرقوا وغربوا المراد تعظيم القبلة وليس المراد خلاف ذلك. وأما قوله الأول أي إلى الجهة التي عظمها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: فإن الله قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه. فقول الشارح أي الجهة التي عظمها أو فإن قبلة الله أو ثواب الله، فهذه تأويلات لا داعي لها. واعلم أن كون المصلي بين يدي الله عز وجل وأن الله تعالى قبل وجهه، فإن هذا لا ينافي علو الرب على خلقه، فهو في نزوله سبحانه في الثلث الأخير من الليل دان في علوه عال في دنوه، فهو سبحانه محيط بالعالم كله. وقد أخبر سبحانه وتعالى: فإنما تولوا فثم وجه الله. فإن العبد وهو بين يدي الله في صلاته وأينما اتجه فإن الله جل في علاه محيط به. فإذا كان شأن المخلوق وهي الجهة العلوية والأرض كروية، وقد قرر ذلك شيخ الإسلام قديما في كتابه شرح النزول وفي مواطن من مجموع الفتاوى، فإذا كان الإنسان والأرض شكلها كروي والعلو محيط بها من كل مكان، فإذا كان المخلوق محيطا بالإنسان لكبره من كل مكان، فالرب عز وجل محيط ولا يحاط به سبحانه. ومن ردود عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه النقد على بشر المريسي حكى أن بشرا المبتدع المؤول المعطل يقول في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله قبل وجهه، يقول فإنه يحتمل أن يقبل الله عليه بنعمته وإحسانه وإفضاله وثوابه، وفي هذا غاية في إنكار صفة الوجه لله عز وجل ذي الجلال والإكرام، حتى ادعى أن وجه الله الذي وصفه بأنه ذو الجلال والإكرام مخلوق، لأن الأعمال والثواب والجهة مخلوقة، وكذا قبلة الله عز وجل فهي كذلك مخلوقة، وهذا تعطيل لهذه الصفة لله عز وجل. والصواب إبقاء هذا الحديث على ظاهره، فالله مقبل على كل مصل إلى أي جهة من الجهات المأمور بها بوجهه، والأحاديث الواردة في هذا الباب كثيرة متواترة، كما يقول ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة، وقال فقد أخبر أنه حيثما توجه العبد فإنه مستقبل وجه الله تعالى، فإنه قد دل العقل والفطرة وجميع كتب الله السماوية على أن الله تعالى عال على خلقه فوق جميع المخلوقات، وهو مستو على عرشه وعرشه فوق السماوات كلها، فهو سبحانه محيط بالعالم كله، فأينما ولى العبد فإن الله مستقبله. قال بل هذا شأن مخلوقه المحيط بما دونه، فإن كل خط يخرج من المركز إلى المحيط فإنه يستقبل وجه المحيط ويواجهه، والمركز يستقبل وجه المحيط، وإذا كان عالم المخلوقات المحيط يستقبل سافلها المحيط به بوجهه من جميع الجهات والجوانب، فكيف بشأن من هو بكل شيء محيط وهو محيط ولا يحاط به؟ كيف يمتنع أن يستقبل العبد وجهه لله تعالى حيث قال فثم وجه الله؟ وهذا إشارة إلى مكان الموجود، والله تعالى فوق الأمكنة كلها وهو سبحانه ليس في جوفها. ولو أريد بالوجه في الآية الجهة والقبلة لكان وجه الكلام أن يقال فأينما تولوا فهو وجه الله، ولم يقل فهو أو فثم وجه الله عز وجل. فالخلاصة إن في تأويل النووي رحمه الله تعالى تعطيل لصفة الوجه وإخراج لها إلى مخلوق، فالثواب والجهة كلها مخلوقة والقبلة كذلك، فكلها مخلوقة، وهذه الصفة على ظاهرها فإن الله تعالى محيط بجميع خلقه. وقد ذكرت لكم في محاضرة مضت وعهدها قريب بنا إثبات رجوع الإمام النووي عن تأويلاته بالجملة لا بالتفصيل، وأنه تراجع عن كثير مما وقع من تأويل، ولا سيما في شرحه على صحيح مسلم، لأن شرحه للنصوص الحديثية قليلة ولم تحتفظ لنا المكتبات والدور الخطية إلا بالشيء اليسير، فقد شرح قطعة يسيرة من صحيح البخاري، وشرح قطعة يسيرة من سنن أبي داود، وأتم شرحه على مسلم، ووقع التأويل في شرحه على مسلم كثيرا، وقبل أن يموت بنحو شهرين اختصر ألف كتابا، وهي في مسألة الكلام لله عز وجل ومسألة الحرف والصوت تراجع فيه عن تأويلاته، وأثبتنا ذلك من وجوه عديدة ولله الحمد والمنة. فهذا الكلام قائم على أصل مرجوع عنه من قبل صاحبه، وإن لم يرجع عنه فإن الحق أحب إلينا إن شاء الله تعالى من أنفسنا، فضلا عن نووي رحمه الله تعالى، وهو من هو رحمه الله تعالى وتجاوز عنا وعنه وجمعنا وإياكم وإياه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نعم.
قال: قوله رأى بصاقا وفي رواية نخامة وفي رواية مخاطة. قال أهل اللغة: المخاط من الأنف، والبصاق والبزاق من الفم، والنخامة وهي النخاعة من الرأس أيضا ومن الصدر، ويقال تنخم وتنخع. قوله: إن النبي صلى الله عليه وسلم
ذكرنا أن النخامة من الرأس وأن النخاعة من الصدر. النخامة من الرأس والنخاعة من الصدر، هذا هو الفرق بينهما في اللغة. وأما البلغم، ما الفرق بين البلغم والمخاط والنخامة والنخاعة؟ قلنا المخاط خرج يخرج من الأنف، وذكرنا أن قتيبة بن سعيد هو الذي ذكر المخاط في هذه الرواية بخلاف غيره ممن رواه عن مالك، فإنه لا ذكر للمخاط فيها. وجل الرواة ممن كان في طبقة مالك أو طبقة شيخه أو شيخ شيخه يروون الحديث على احتمالين: النخامة أو النخاعة. ذلك أن العرب آنذاك كانوا يعيشون في فضاء من الأرض، وكان الواحد منهم لا يبالي أينما قذف نخامته أو نخاعته، وبعضهم لما كان يأتي المسجد كان لا يبالي حتى أنه نخع في جدار المسجد، وفي رواية أخرى في القبلة دخل احتاج لأن ينخع أو يتنخم. فالمرء المشاهد لا يعرف هل هو من الصدر أم هو من الرأس، فقيل مرة نخامة وقيل مرة نخاعة، ولا أثر من حيث الأحكام الفقهية بين هذين. أما المخاط فقد رواه فقط قتيبة بن سعيد عن مالك، وسائر الرواة لم يذكروا المخاط. وأما اللعاب فهو خلط من أخلاط البدن، فاللعاب قبل أن يخرج يسمى لعابا، أو عفوا البلغم، ليس اللعاب، بلغم. قلنا اللعاب في الفم، إن سال فإيش قلنا؟ الريق إن سال لعاب، الريق إن سال لعاب. وأما البلغم فهو خلط من أخلاط البدن، وهو في داخل البدن يسمى بلغماء، فإن خرج من الرأس فيسمى نخامة، وإن خرج من الصدر فيسمى نخاعة نخاعة. فقبل الخروج يسمى بلغماء. هذه فروق دقيقة يحتاجها طالب العلم، ولا سيما ممن يريد أن يتقن التعبير. فالعرب على أرجح الأقوال عند المعاصرين، وهذا بلا شك هو الصواب التي تدل عليه الشواهد الكثيرة، لا يوجد في اللغة العربية ترادف، لا يوجد في اللغة العربية كلمتان تؤديان نفس المعنى أو تؤديان المعنى نفسه، لابد من كل كلمتين بينهما فرق. ما من كلمة في العربية إلا إن أتيت بما يشبهها فستجد على التحقيق فرقا بينهما. هذا الفرق لا يعرفه إلا من ينظر ويتأمل ويرجع إلى بطون المعاجم وكتب الفروق، وأحسن من ألف في الفروق أبو هلال العسكري، له كتاب مطبوع اسمه الفروق في اللغة، يفرق بين الكلمات التي في ظاهرها الترادف. وإعجاز القرآن قائم على نظرية البيان، فكلمات القرآن في السياق كاللبنة في البناء، فكل كلمة في مكانها، فلو غيرت كلمة وأتيت المرادف لها لقصر المعنى كثيرا ولاختل المراد من كلام الله عز وجل. ولهذا ما احتاج الصحابة إلى كبير تفسير للقرآن، كانوا يفهمون. فلما يأتي كلام البشر فلا بد أن يقع عوز ونقص وقصور في بيان كلام الله عز وجل. ولذا كان أحسن تفسير القرآن تفسير القرآن بالقرآن، أو تفسير القرآن بالسنة، أو تفسير القرآن بالمأثور. فإذا نزلنا إلى العربية وغيرها ضعفة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما فسر إلا أشياء يسيرة قليلة. نقرأ.
قال قوله: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه وأمامه، ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وفي الرواية الأخرى: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه، فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن شماله تحت قدمه. فيه نهي المصلي عن البصاق بين يديه وعن يمينه، وهذا عام في المسجد وغيره.
قلنا هذا عام في المسجد وغيره لما ثبت عند عبد الرزاق عن ابن مسعود ومعاذ وعمر بن عبد العزيز. أما عن معاذ فقال رضي الله تعالى عنه: ما بسقت عن يميني منذ أسلم. وأما عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقد كره أن يبسق الرجل عن يمينه وهو ليس في الصلاة، وهو ليس في الصلاة، أن يبسق عن يمينه وهو ليس في الصلاة. وأما عن عمر بن عبد العزيز فقد نهى ولده أن يبسق عن يمينه. وفي هذا إشارة إلى أن جهة اليمين أفضل من جهة الشمال، إلى أن جهة اليمين أفضل من جهة الشمال. التحسين والتقبيح شرعي ولا عقلي؟ شرعي ولا عقلي؟ حسن القبل الصواب ليس قول المعتزلة ولا قول الأشاعرة. الأشاعرة يقولون التحسين والتقبيح شرعيان، والمعتزلة يقولون التحسين والتقبيح عقليان. فالأشاعرة يقولون: لو أن الله أمر بالزنا لكان حسنا، ولو أن الله أمر بالكفر لكان حسنا، ولو أن الله أمر بأكل الرجل العذرة والبول لكان حسنا. فألغوا الحكم ومقاصد الشريعة، فهم من هذه الحيثية أشد من الظاهرية. والصواب الدمج بين القولين كما يقول ابن القيم في مفتاح دار السعادة: فإننا إن أخذنا من كل من الفريقين الحق الذي معه خرج لنا لبنا سائغا للشاربين. فنقول التحسين والتقبيح شرعيان يدل عليهما العقل السليم. فقائم في العقل أن أكل العذرة ليس كأكل الخبز، والذي ينكر هذا يكابر. فالعقل يدل على الحسن والقبح، والشرع جاء ليوافق ويقرر العقل، وليست العلاقة بين الشرع والعقل مناكدة. فكما يقول شيخ الإسلام: النص الصحيح أو الصريح لا يخالف العقل الصريح، النص الصريح لا يخالف العقل الصحيح. لكن لو بدلك المخالفة بين الأمرين أيهما تقدم؟ عقل، تقدم دينك والنقل، لأن العقل غرار. لكن العقل الصحيح إن سبر الأمر ونظر فيه نظرة سليمة فلا بد أن يصل إلى مقرر الشرع. فإن بدا لهم خلاف ذلك فالعيب فيه، العيب في العقل، وإلا لا مناكدة بينهما. نعم.
قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: وليبزق تحت قدمه وعن يساره، هذا في غير المسجد، أما المصلي في المسجد فلا يبزق إلا في ثوبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة، فكيف يأذن به صلى الله عليه وسلم؟
حسبك. الرواية: وليبزق تحت قدمه وعن يساره، عن يساره تحت قدمه، عن يساره أو تحت قدمه، عن يساره أو تحت قدمه، ومحتمل عن يساره أو تحت القدم عن جهة اليسار، وهذا يفيدنا تأكيدا وتفريعا لما سبق أن ذكرناه أن العلو خير من السفل، صحيح؟ نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. فتحت قدمه عن يساره يشير إلى أن البساق ينبغي أن يحتاط الإنسان فيبصق تحت القدم، يبصق إن أراد أن يبصق فيراعي الدنو والسفل، ولا يراعي كما فعل ذاك الرجل الذي ترخم في القبلة، يرخي الأمر على عنانه ويواجه من أمامه بالتنخم، فهذا ليس محمودا. فالأصل عن اليسار أو تحت القدم أو جهة السفل، ولذا استفدنا أن اليمين خير من الشمال، وأن العلو خير من السفل، أن العلو خير من السفل. يبصق تحت قدمه وعن يساره، قال هذا في غير المسجد. ما هو أصل البصاق في المسجد؟ التفن في المسجد خطيئة، كفارته هدفه. وفي الرواية التالية عن مسلم: البصاق في المسجد خطيئة، كفارته هدفه. ما حكم اليمين؟ تحلف يمين محمودا مذموم، محمود لا حرج إلا أن يكثر الرجل فيحلف كثيرا. وجود كفارة اليمين هل تجعل اليمين ممنوعا؟ وجود الكفارة، طيب المساق خطيئة كفارتها دفنها، هل كلمة كفارتها كلمة كفارتها فقط يستنبط منها جواز المساق في المسجد؟ نعم، لو كانت الكلمة فقط كفارة المساق الدفن لما استطعنا أن نستدل على منع البساق أو التنخم في المسجد. لو كان الحديث هكذا، لو كان الحديث هكذا البساق كفارته أن يدفع، لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث؟ قال البساق خطيئة. فقول بعض المالكية كأبي العباس القرطبي وكالقاضي عياض وبعض المالكية رحمهم الله جميعا، قولهم بأن البساق في المسجد إن دفن فلا يأثم صاحبه ليس بسليم، لأن الحديث ويستدل أبو العباس باليمين، يقول اليمين مباح، وما أحد يقول اليمين ممنوع، ومع أن الله رتب على اليمين كفارة، فنقول ما قال الله تعالى اليمين إثم أو اليمين خطيئة، فهذا إلغاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم المساق خطيئة، إلغاء لخطيئة. فنحن لا نستدل بكفارتها دفنها، نستدل بما نستدل بقوله صلى الله عليه وسلم خطيئة. فالمساق خطيئة هذه مبتدأ وخبر، جملة تامة أدت معنى، والمعنى الذي أدت منع البساط في المسجد، لكن لأن المقرر في الشرع أن المنهي عنه شرعا ليس كالمعدوم حسا، المنهي عنه شرعا ليس كالمعدوم حسا، فلو وقع المنهي عنه ماذا ينبغي أن نفعل؟ ينبغي أن ندفع. فلا يجوز لنا أن نستنبط الجواز من قول صلى الله عليه وسلم كفارة ودفنها فقط، لأن المنهي عن الشرع لوجود العادة المتمكنة عند بعض الناس ولممارسة هذه الأشياء في حياتهم واعتيادهم على ذلك، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المساق في المسجد ورتب حكما عليه إن وقع، فقال وكفارتها دفنها. فالنظر إلى وكفارتها دفنها فقط على الجواز يخالف خطيئة. وكما ذكرت لكم هذا حديث من أحاديث عديدة تدلل على صحة قاعدة المنهي عنه شرعا ليس كالمعلوم السلام. أيها امرأتي نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وفي رواية عند أبي داود فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولها من المهر ما استحل من فرجها. فعلى الرغم من وقوعها في المخالفة وأن النكاح باطل، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب على النكاح الباطل ولها ما استحل من فرجها. وهذا أصل آخر ودليل آخر على أن المنهي عنه شرعا ليس كالمعدوم حسا. فالشيء المنهي عنه لا نعامله معاملة المعدوم، وإنما نعامله معاملة الموجود، فإن وجد ووقعت المجاوزة ووقعت المخالفة فنبني على هذا الوجود حكم آخر وهو الدفع في المساق. ولذا كلام المالكية قاصر واستدلال ناقص، وفيه نظر للجملة الثانية وإلغاء للجملة الأولى. ولنا أيضا مؤيد آخر يأتي عندما نقرأ كلام الشارح، نقرأ كلام الشارح ولنا مؤيد على ما قلنا وهو مذهب الجماهير ولله الحمد والمنة.
قال وإنما نهي عن البساق عن اليمين تشريفا لها، وفي رواية البخاري فلا يبسط أمامه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا،
فإن عن يمينه ملكا. طب وعن شماله في ملك؟ عن اليمين وعن الشمال بعيد. فهذا اليمين ملك هو الحافظ الكاتب الذي يقتل الحسنات، وعن الشمال ملك يقتل السيئات. هل يمكن أن يقال أن النبي خص الملك الذي على اليمين لأنه أشرف وأن الملائكة يتفاضلون فيما بينهم؟ الملائكة تتفاضل فيما بينها، وخير الملائكة الذين قاتلوا مع المسلمين يوم بدر. حتى الملائكة لا إله إلا الله تتفاضل فيما بينها، وكلام الله يتفاضل فيما بينها. فيمكن أن نستفاد من هذا الحديث فيه إشارة إلى أن الملك الذي على اليمين أشرف وأرفع وأفضل عند الله عز وجل من الملك الذي على الشمال، ولذا لا تدخل عليه. يستفاد هذا مع عدم نفي وجود الملك الذي على الشمال. وذكر لكم القاعدة في المفاضلة ويجب عليكم أن تحفظوها وأن تقرروها، وقد ذكر قواعد المفاضلات ابن القيم في كتابه مداعي الفوائد، ذكر أربع قواعد، لكن أهم قاعدة تهمني ولا يجوز لكم أن تنسوها أبدا، أنه لا يجوز في المفاضلة لما تفاضل بين السور بين الملائكة بين العلماء وقبلهم الأنبياء بين المشايخ، لا يجوز لك أن تفاضل وأن تشعر السامع من خلال مفاضلتك قدحا في المفضول. لا يجوز أن تفاضل وتشعر أن من خلال الكلام أنك تقدح، وإنما لك أن تفاضل لتبين مزايا الطيبة في الجهة التي هي فاضلة عندك. فإذا القول رواية الإمام البخاري صحيح، فإن على يمينه ملكا لا يستنبط منها جواز البسط على الشمال لأنه ليس على الشمال ملك، فالظاهر ما قلنا والله تعالى أعلم. نعم.
قال القاضي: والنهي عن البزاق عن يمينه هو مع إمكان غير اليمين، فإن تعذر غير اليمين بأن يكون عن يساره مصلٍ فله البصاق عن يمينه، لكن الأولى تنزيه اليمين عن ذلك ما أمكن.
قلنا حتى النهي عن الشمال كما ورد عند أبي داود من حديث طارق بن محاربي رضي الله تعالى عنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وفيه: أو تلقاء يسارك إذا كان ذلك فارغا. فإذا اليسار تدخل إذا كان اليسار فارغ. ولذا هنا قال القاضي عياض: والنهي عن البزاق عن يمينه هو مع إمكان غير اليمين، فإن تعذر غير اليمين بأن يكون عن يساره مصل فله البزاق عن يمينه. الأولى أن يبزق في ثوبه، ولا يلزم الثوب الرداء الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يحمل الإنسان مثلا قطعة قماش يبزق فيها، وهذا معروف من كبار السن. واليوم الفاين، يمكن استخدام الفاين، فيبصر ويصول جهة اليمين. أما من غلب على بساقه لجهة اليمين ولا يتصور هذا مع وجود الثوب وغيره، فالبساق على اليمين هل هو مقدم على البساق على الشمال إن كان هنالك أحد من الناس؟ الأصل في الإنسان كما قلنا حتى لو بسق أمامه ووجد البساط، ماذا قلنا؟ إن تعذر أن يبسق عن يساره كأن لا يكون فارغا، واليمين ممنوع، وتحت أرجله بساط، قلنا إيش؟ يبلع، خير من أن يقع في النخامة. بل النخامة يفطر الصائم، يفطر الصلاة، لا يفطر الصلاة ولا يفطر الصلاة، لا يفطر الصلاة ولا يفطر الصلاة، ولا محذور فيه ولا شيء فيه إن شاء الله. نعم.
قال قوله: رأى نخامة في قبلة المسجد بحكها في إزالة البزاق وغيره من الأقدار ونحوها من المسجد.
النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا باشر ذلك بنفسه، وقد ورد حديث عند النسائي أن امرأة حكتها، وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وسيأتي الحديث، هو حديث أنس عند النسائي في المجتبى الجزء الثاني صفحة 52. يقول أنس لما رأى نخامة في جدار المسجد قال: غضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا حتى احمر وجهه. تأملوا معي، غضب غضبا شديدا حتى احمر وجهه، عيش بالبالة على أن النخامة إن دفنت لا حرج في ذلك؟ على هذا يدل؟ لا. لماذا احمر وجهه صلى الله عليه وسلم؟ لذات الفعل، فذات النخامة ممنوعة في المسجد. قال: حتى احمر وجهه، فقامت امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوطا، يعني طيبة، فقال صلى الله عليه وسلم على إثر ذلك: ما أحسنها، ما أحسنها. فقلنا هنا فحكها هو، وذكر لكم حديث جابر فحكها بإيش عند أبي داود؟ فحكها بعرجول. وفي مسلم رواية: فتناول حصى وحكها. وفي هذا تواضعه صلى الله عليه وسلم، وفي هذا إشارة إلى أن التأسي بالإمام أبلغ بالفعل من القول، إذ هو بنفسه صلى الله عليه وسلم قام بذلك. وجد الحديث حديث جابر وهو طويل عند مسلم، وذكره الإمام مسلم في كتاب الزهد والرقائق، وهو حديث طويل داخل فيه بين مجموعة من الأحاديث، منها حديث أبي اليسر في الصبر على الغارم، والحديث أورده من طريق عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت قال خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا. فكان أول ما لقينا أبا اليسر وذكر قصته معه. ثم قال ثم مضينا حتى أتينا جابر بن عبد الله في مسجده وهو يصلي في ثوب واحد مشتملا به. فتنحيت أو فتخطيت القوم حتى جلست بينه وبين القبلة فقلت يرحمك الله أتصلي في ثوب واحد ورداؤك إلى جنبك؟ فقال في صدري هكذا دفعه وفرق بين أصابعه وقوسها وقال أردت أن يدخل علي الأحمق مثلك فيراني كيف أصنع فيصنع مثله. يقولون هذا الحديث شديدين. هذا الصحابي الجليل أنكر بجهل فقال أردت أن يدخل علي أحمق مثلك فيراني كيف أصنع فأصنع مثله. ثم قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجون بن طاب فرأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بالعرجون ثم أقبل علينا فقال أيكم يحب أن يعرض الله تعالى عنه؟ قال فتخشعنا. ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال فتخشعنا. ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله تعالى عنه؟ قلنا لا أينا يا رسول الله، ليس واحد منا، لا أينا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تعالى قبل وجهه فلا يبسقن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبسق عن يساره تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا، ثم طوى ثوبه بعضه على بعض فقال أروني عبيرا أروني عنبرا. أراد صلى الله عليه وسلم أن يرى العنبر، قال أروني عنبرا. فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله فجاء بخلوق في راحته فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العرجون ثم لطخ به أثر النخامة. قال جابر فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجد. أعرفتم سنة الطيب في المسجد من أين بدأت وكيف بدأت وما هو سببها؟ هذه الحادثة. قال فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم، من هذه الإشارة النبوية. هذا حديث فاتنا أن نذكره وهو عند مسلم برقم 3008 وفي كتاب الزهد في آخر الصحيح. أسأل الله رب العرش العظيم أن يبلغنا إياه وأن يمن علينا بأن نتمم شرح هذا الصحيح وأن يثبتنا على الحق والخير والهدى إلى الممات. نسمع.
قال قوله صلى الله عليه وسلم فليتنخى عن يساره وتحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا، ووصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض، هذا به جواز الفعل في الصلاة.
إذن نقول فليقل هكذا، فإن لم يجد فليقل هكذا. ووصف القاسم من هذا؟ أي قاسم؟ ابن مهران الراوي عن تابعي الحديث. ومن تابعي الحديث؟ أبو رافع نفيع الصائغ. أبو رافع قاسم ابن مهران رأى أبا رافع يفعل ذلك، وأبا رافع رأى أبا هريرة يفعل ذلك، وأبو هريرة رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. كيف يفعل الإنسان؟ تأملوا معي. قال فليتنخى عن يساره تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا، ووصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض. تأمل قوله فليقل هكذا، فليقل هكذا وبسق في الثوب، فأطلق على الفعل قولا، فليقل هكذا، هذا يقول فعل، فالعرب تطلق على الفعل القولة. ولذا الكلام الذي يقوله كثير من الناس، المشايخ يتكلمون ولا يفعلون، نقول لهم الشرع يقول أن القولة فعل، فليقل هكذا قول فعل. وبماذا تجيبون هذا الصدف من الناس؟ ماذا تقولون لهم؟ أنتم تسمعون ماذا تفعلون؟ قولوا لهم أنتم تسمعون في ماذا تفعلون، ولا تقول المشايخ يتكلمون، يقال لهم أنتم تسمعون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فماذا فعلتم؟ هكذا ينبغي أن يواجه هؤلاء الجهلة. نعم.
قال وفيه أن البزاق والمخاط والنخاعة طاهرات.
إذن قال هذا فيه جواز الفعل في الصلاة. ذكرنا سر وجود هذا الباب بعد الأبواب التي فيها الحركة، والظاهر قلنا أن النبي لما حكى مخامة في المسجد كان في الصلاة أو لم يكن في الصلاة، في رواية عن البخاري فنزل النبي عن المنبر فرأى نخامة في جدار القبلة فحكها، فكان ذلك قبل الصلاة. والمتأمل والذي ينظر بالعام نظر في ترتيب صحيح مسلم، وأن التبويبات ليست من صلبه، وإنما هي مادة جانبية دخلت عليه أدخلها الإمام النووي، يعلم أن مقصد مسلم من خلال ما ساق بدءا من حديث معاوية بن الحكم السلمي ثم الأحاديث التي فيها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ونزوله ثم صعوده، والتي فيها حمله ابنة ابنته، والتي فيها أن يأخذ الرجل ثوبه ثم يدخل فيه وهو في الصلاة ثم يفعل فيه هكذا يضم طرفيه إلى بعضه بعضا، الجامع بين هذه الأحاديث الفعل الذي هو ليس من جنس الصلاة والذي يحتاج إليه المصلي لتحسين الصلاة أو للتعليم أو لرحمة المخلوق، فلا حرج في ذلك كله. فهذه أبواب متتالية وهذه أحاديث متتالية يجمعها هذا المعنى، فوجود هذا الحديث في هذا المكان عند مسلم أورده من أجل هذا الفعل وليس من أجل حك النخامة التي في القبلة، والله تعالى أعلم. نسمع.
قال وفي أن البزاق والمخاط والنخاعة طاهرات، وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين إلا ما حكاه الخطابي عن إبراهيم النخعي أنه قال البزاق نجس ولا أظنه يصح عنه.
أما قوله لا يصح عنه أو يصح، فالمسألة تحتاج إلى استقراء ونظر في كتب الآثار، وقد أورد ابن أبي شيبة عدة آثار تدلل على أن البساق إن خرج من الفم عند النخعي ليس بطاهر، فقد أخرج ابن أبي شيبة بسنده أنه قيل للأعمش هل كان إبراهيم يكره البساق؟ قال إنما كان يكره أن يحك الرجل جلده ثم يتعقبه بريقه، أن يحك الرجل جلده ثم يتعقبه بريقه كان يكره ذلك، وكان يقول أي النخعي فإن ذلك ليس بطهور. هذا مذهبه. وعن حصين عن إبراهيم أنه كان يكره أن يجعل البساق على القرحة تكون به، وسئل إبراهيم عن النخاعة في الماء قال خذها وما حملت فإن كان فيها بساق أفسدت الطهور، وهذه الآثار كلها عند ابن أبي شيبة. فالظاهر أن هذا مذهب رهيب، لكنه مذهب مهجور مات كشم غير الحق، فالحق يبقى. والأقوال التي لا دليل عليها والتي شد أصحابها باجتهاد منهم فإن سنة الله قاضية على أن تزول، وإن بقي منها شيء فإنما يبقى هذا الشيء للامتحان ولتقوية الأذهان ولتعليمنا من قبل ربنا بسنته الكونية قبل الشرعية أن نعض بالنواجذ على الدليل والبرهان. وكان المبطلون باقين من أجل أن ينعم أهل الحق بحقهم وأن يمتازوا عنه وأن يترفعوا عن هذا الباطل بحسن التصور وقوة اليقين والنية، وأن يحمدوا الله تعالى فهذه نعمة، فلو استوى الناس فيها لما شعر الإنسان بهذه النعمة. فاحمدوا ربكم يا طلبة علم الحديث على ما حباكم ربه من تعظيمكم بسنة نبيكم وحرصكم على وقوفكم على آثار سلفكم، فإنكم والله في نعمة لا يعرفها إلا من عاشر غير هذا المسلك وقرأ غير هذا المشرق ونظر في كتب الرجال وفي الكتب التي لا دليل فيها. فمن نظر وتلقط وبحث عن شواذ واعتقد في المستدل فإنه يشعر بنعمة الدليل. فلله حكمة إن بقي شيء من باطل، وإما الأصل في الباطل وإن قال به من قال النخعي وغيره ومن أرفع منه فإن هذا القول يهجر. فقول النخعي ليس بصحيح وليس بسديد، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وطلبه من أمته أن يفعلوا أن يبصق الرجل في ثوبه وأن يفعل هكذا يمسح بعضه على بعض دليل صريح صحيح على أن النخامة والنخاعة طاهرة وأن الرجل يصلي وهو متلبس بها. نعم إن انفكت عنه فهذا أفضل وأحسن فحسبه، والله أعلم. نعم.
قال: وفيه أن البساط لا يبطل الصلاة، وكذا التنخع إن لم يتبين منه حرفان أو كان مغلوبا عليه.
ما معنى أو كان مغلوبا عليه؟ يعني فجأة وأنت لا تشعر بدأت تتنخم ويسمع منك أصوات حرفان، شو يعني ما لم يسمع منه إيش؟ قال وكذا التنخع إن لم يتبين منه حرفان، يعني إذا سمعت متنحنح أو المتنخم قال وميزت حرفين، كان تميز الهمزة والخاء أو الحاء، فعند الشافعية أقل الكلام كلمتان، فالمتنحنح الذي يذكر كلمة حرفين هذا يتكلم، ومن تكلم متعمدا بطلت صلاته. فإن تنخمت أو تنحنحت أو ما شابه لك أن تخرج حرفا، والتدرب على ذلك وإتقان ذلك يحتاج إلى تجربة عظيمة. ولذا سمعت بعض فقهاء الشافعية في مجلس فقه يمثل لهم كيف المشروع تنحنح وكيف الممنوع، فقلت تحتاج إلى دورات ثم ورد تلو دورات حتى يتقن هؤلاء هذا الصوت عن ذاك الصوت. وهل المتنخم أو المتنحنح هو متكلم؟ هل هو متكلم في عرف الشرع؟ هو متكلم في العرف؟ هل هو متكلم في اللغة؟ إن قلتم متكلما تنزلا فإن الحقيقة العرفية وقبلها الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية، صحيح؟ إلا عند الحنفية، إلا عند الحنفية فالحقيقة اللغوية عندهم مقدمة على الحقيقة العرفية، والصواب الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية بناء على الأمور ومقاصدها وبناء على إعمال النوايا وآثر النوايا والأقوال. أذكر لكم مثلا حتى تفهم الأمور جيدا. رجل أعجمي يريد أن يطلق زوجته غير عربي، فقال لزوجته: أنت طالق. هو يريد الطلاق لكن طلق ذكرا، ما طلق أنثى، ما قال أنت طالق، قال أنت طالق. فمن قدم الحقيقة اللغوية على الشرعية قال على العرفية قال إيش؟ قال يقع طلاق. ومن قدم الحقيقة الشرعية أو العرفية على اللغوية قال يقع طلاقا. وبلا شك الألفاظ قوالب معاني، فإذا هو أراد الطلاق لو قال لها اذهبي إلى بيتك، إلى بيت أهلك، حبلك على غاربك، أنت على حل شعرك، أي كلمة قالها يريد الطلاق يقع الطلاق. فلا يلزم أن يقول أنت أو أنت. ولذا من يتنخم أو يتنحنح، فالتنخم والتنحنح إن صدر من صاحبه حرفان أو حرف أو ثلاثة فهذا ليس بمتكلم، هذا ليس بمتكلم، فعلى الراجح صلاته صحيحة. فكلام الشارح بناء على مذهب شافعي. ولذا يقولون في الوسوسة، في الوسوسة يقولون الموسوس من قرأ مذهب الشافعية في تدقيق الطهارات والصلوات يصيبه الوسوسة. إذا يصيب الموسوسين أن يتحول مذهب الشافعية مذهب الحنفية، أوسع المذاهب مذهب الحنفية. والأهنأ والأمرأ والأبرأ والأحسن والأفضل أن أبقى مع الدليل، فمن حكم الدليل على نفسه بقي على الفطرة، بقي على الفطرة. فالحمد لله رفع الله عنه الأعصار. فهذا المتنخم سواء فعل ظاهر من فعل في الصلاة أو في الخطبة، ظاهر من فعل ذلك قبل الصلاة، لكن الشاهد أن من تنخم في الصلاة فلا حرج، بل قول النبي صلى الله عليه وسلم بدره فليقل هكذا فلا يمنع أن يخرج صوت، والنبي صلى الله عليه وسلم سكت، وما سكت عنه فهو معفو عنه، وما علمنا كيف نقول وبماذا نحذر إلى آخره، والله أعلم. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه يناجي ربه، إشارة إلى إخلاص القلب وحضوره وتفريغه لذكر الله تعالى وتمجيده وتلاوة كتابه وتدبره.
ذلك لماذا قال فإنما يناجي ربه؟ انظروا لكلام الشارع، قال إشارة إلى إخلاص القلب وحضوره وتفريغه لذكر الله وتمجيده وتلاوة كتابه وتدبره. الأصل في المناجاة السر بين الاثنين، الكلام الذي يقع في السر بين اثنين يكون مناجاة. الإنسان في صلاته هو الذي يتكلم، ولكن بشدة خشوعه وحضور قلبه وتدبره لما يقرأ بين يدي ربه فهو يستحضر أنه يخاطب ربه وأن الرب عز وجل يخاطبه. ولذا قال الشارح ما قال من كلمة يناجي، فإنما يناجي قلبه، يناجي ربه. فكلمة المناجاة تستدعي حضور القلب وخشوعه وتدبر القرآن وتمجيد الله إلى آخره. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم: التفن في المسجد خطيئة، هو بفتح التاء المثناة فوق وإسكان الفاء، وهو البزاق كما في الحديث الآخر: البزاق في المسجد خطيئة.
حسبك، نقف قليلا. قال التفن بفتح التاء المثناة، يعني تاء وليست ثاء، تاء مثلثة مثلا، وهو الثفل، لذا ميزه أراد أن يميز التفل عن الثفل، فقال التاء المثنى فوق وإسكان الفاء، قال وهو البساق. هل التفل بساق؟ هذا تجوز يسموه مجاز مرسل. السبب لإخراج اللعاب حتى يصبح بساقا هو التفل. التفل هي العملية، عملية نقل الريق إلى الخارج، فهذه العملية تسمى تفلا. فالتفل ليس البساق، المادة التي تتفل، المادة التي تحول الريق من الفم إلى الخارج ويصبح بساقا، هذه العملية تسمى تفلا. قال الثعالبي: مج وتفل وثفل. والمج الرمل بقوة، والتفل أقل منه. قال مج وتفل وتفث، وتفث قال أقل منه، كان ينفث. تفث كان ينفث الرقية، تفث ريح بلا بساط. فأول شيء مج قوة، ثم تفل، ثم تفث. نسمع.
قال: واعلم أن البزاق في المسجد خطيئة مطلقة، سواء احتاج إلى البزاق أو لم يحتج، بل يبزق في ثوبه، فإن بزق في المسجد فقد ارتكب الخطيئة، وعليه أن يكفر هذه الخطيئة بدفن البزاق. وهذا هو الصواب، أن البزاق خطيئة كما صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء والقاضي عياض فيه كلام باطل حاصله، أن البزاق ليس بخطيئة إلا بحق من لم يدفنه، وأما من أراد دفنه فليس بخطيئة، واستدل له بأشياء باطلة.
ذكرت لكم ما استدلوا به من أن اليمين كفارة له كفارة، واليمين ليس بممنوع، وذكرت لكم هذا الكلام. نعم. ورواية أبي داود فيها: أقبل صلى الله عليه وسلم على الناس مغضبا. وحديث أنس عند النسائي كما ذكرت لكم: غضب حتى احمر وجهه. فلو كان مجرد الحك أو الدفن يكفر لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان الأمر كفارة اليمين. فغضبه صلى الله عليه وسلم فيه إشارة إلى ما قلنا، والله تعالى. نعم.
قال: وأما من أراد دفنه فليس بخطيئة، واستدل له بأشياء باطلة، فقوله هذا غلط صريح مخالف لنص الحديث ولما قاله العلماء، نبهت عليه لئلا يغتر به. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وكفارته دفنها، فمعناه إن ارتكب هذه الخطيئة فعليه تكفيرها، كما أن الزنا والخمر وقتل الصيد بالإحرام محرمات وخطايا.
انتبهوا، ذكر الزنا والخمر وقتل الصيد بورود المنع والاتفاق الجميع على أن هذه الأشياء ليست بمشروعة وترتب عليها كفارة، لأن المالكية الذين يقولون إن دفنت البساط فزالت الخطيئة يحتجون بأشياء مباحة رتب الشرع عليها كفارة، فهو ألزمهم بأشياء ممنوعة رتب الشرع عليها كفارة، وهذا يسمى في علم الفقه بالأشباه والنظائر. فكل احتج بالأشباه والنظائر على الوجهة التي يراها، ألحقوا البساق بأشباه والنظائر في أصلها مباحة رتب الشرع عليها كفارة، هو ألحق البساق بأشياء ممنوعة رتب عليها الشرع كفارة. وباب الأشباه والنظائر من أقوى الأسباب لتقوية الملكات الفقهية، من أراد يكون عنده ملكة فقهية قوية، ولا سيما في النوازل التي لم يرد فيها نصوص، فليقرأ كتب الأشباه والنظائر. وللأسف الآن لا يوجد كتاب الأشباه والنظائر منقح قوي عصري فيه أمثلة واقعة، فجل أمثلة قديمة. وهذا من أسباب جمود وركود الفقه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجل المسائل التي تقع عند الناس وهي مستجدات إنما تخرج على الأشباه والنظائر، ولذلك لأن النصوص محصورة معدودة ويبقى معانيها والطاقات العظيمة التي فيها من الدلالات التي تحتاج إلى متمرسين علماء يعرفون طرق الاستدلال ويلحقون المسألة بنظائرها. نعم.
قال: كما أن الزنا والخمر وقتل الصيد بالإحرام محرمات وخطايا، وإذا ارتكبها فعليه عقوبتها، واختلف العلماء في المراد بدفنها، فالجمهور قالوا المراد دفنها في تراب المسجد رمله وحصاته.
في تراب المسجد ورمله.
قالوا المراد دفنها في تراب المسجد ورمله وحصاته، إن كان فيه تراب أو رمل أو حصاة ونحوها، وإلا فليخرجها. وحكاه الريواني من أصحابنا قوله أن المراد إخراجها مطلقا، والله أعلم.
وحكى الروياني من أصحابنا من الشافعية قولا أن المراد إخراجها حتى لو كان حصى أو كان غير ذلك. نأتي لبقية.
قال: قوله عن قتادة عن أنس رضي الله عنه، وفي الرواية الأخرى: سألت قتادة فقال: سمعت أنس بن مالك. فيه تنبيه على أن قتادة سمعه من أنس، لأن قتادة مدلس، فإذا قال عن لم يتحقق اتصاله، فإذا جاء في طريق آخر سماعه تحققنا به اتصال الأول.
طبعا الكلام بالجملة صحيح، لكن لو أردنا أن ندقق فيه لطال بنا الأمر، ولكننا ننبه على عجلة على أمرين. الأول أن قتادة لو لم يصرح بالسماع وجاء تحديثه من قبل شعبة، فقد كفانا شعبة تدليس قتادة، فلم يروي شعبة عن قتادة إلا ما سمعه، وكان قتادة شديد التنقير عن المدلسين، وكان رحمه الله تعالى يقول: لئن أزني أحب إلي من أن أدلس حديثا. فلا يلزم من قبول خبر قتادة التصريح بالسماع فقط، شعبة مثله، هذه الملحوظة الأولى. الملحوظة الثانية وهي مهمة: لا يلزم من كل مدلس إن عنعن أن يكون قد دلس ذلك الخبر، فإذا وقع التصريح بسماعه من شيخه ولو مرة فإن ذلك يكفي، ولا سيما عن عنات المدلسين في الصحيحين، فإن أصحاب الصحيحين انتقوا مروياتهم، فلما رووا عن قتادة اختاروا وعرضوا وسبروا وفحصوا، فلما حادوا عما عنعن عنه قتادة حادوا عن عمد، ولما وضعوا وضعوا عن عمد. ومآل هذا القول أن شرط ما على الصحيح ما في الصحيح فقط، وأصبحت عبارة شرط على صحيح مسلم شرط على صحيح البخاري مما لم يخرجه البخاري ولا مسلم مجرد اصطلاح تواطأ عليه الناس فقط، أمر اصطلاحي فقط. وقد نبه على هذا بتطويل الصنعاني في توضيح الأفكار. يتم.
قال: وقد سبق بيان هذه القاعدة في الفصول السابقة في مقدمة الكتاب ثم في مواضع بعدها. قوله عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود التيلي: أما يعمر فبفتح الميم وضمها، وسبق بيانه في أول كتاب الإيمان، وسبق بعده بقليل بيان الخلاف في الديلي. قوله صلى الله عليه وسلم:
الديلي هو أبو الأسود الدؤلي، وذكرناه سابقا، هو ظالم بن عمرو وهو مخضرة. نعم.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم: ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن، هذا ظاهره أن هذا القبح والدم لا يختص بصاحب النخاعة، بل يدخل فيه هو وكل من رآها ولا يزيدها بدفن أو حك ونحوه.
إذن تأملوا معي قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو مهم. قال: ووجدت في مساوي أعمالها، أعمال الأمة، النخاعة تكون في المسجد لا تدفن، فالسيئة لا تلحق من الذي تنخع فقط، وإنما تلحق من رأى قدرا أو رأى سوءا في المسجد من ذكر أو أنثى، والنساء لا سيما يتساهلن في نظافة المسجد، ولا سيما إن صحبهن الأطفال الصغار، فهذا أمر من مساوئ هذه الأمة، فليس تنظيف المسجد أمرا خاصا بالقائم عليه وخاص بالمتعهد بذلك. ونعم، أولى الناس بدفن النخامة وبحكها وإزالتها من فعلها، من فعلها هو أولى الناس، لكن لا يجوز لمسلم أن يرى قذرا أو يرى سوءا في بيت من بيوت الله عز وجل ولا يزيله. حك النخامة ودفن النخامة أمر معقول المعنى أم غير معقول المعنى؟ هل الأمر خاص بالنخامة فقلنا يجوز البول والتغوط في المسجد، أو الصغار يرمون فاين أو الشبس أو ما شابه، هل هذا يلحق أو لا يلحق؟ يلحق، ولا سيما أنه عند أحمد في المسند بإسناد جيد من حديث سعد بن أبي وقاص قال قال صلى الله عليه وسلم: من تنخم في المسجد فليغيب نخامته أن يصيب جلد مؤمن أو ثوبه فيؤذيه. فهذه العلة أن يصيب ثوب جلد مؤمن أو ثوبه فيؤذيه، فالإيذاء حتى بالرائحة، حتى بالذي يطفئ السيجارة باب المسجد، حتى في حمامات المسجد، حتى للأسف بعض المساجد تترك الطيور والحمام درقه أي بوله يتلطخ به الناس. نعم وليس بنجس، لكن هو قذرات، ولا يجوز أن نتعبد الله تعالى بترك الحمام ولا نأكله، وهذا فعل أصحاب ديانات باطلة الذين يحرمون الطيور. نعم حمام الحرمين لا ينفر، لأن من خواص أحكام الحرمين ألا ينفر صيده، أما حمام المسجد الأموي أو حمام مسجد آخر فالتقرب لربنا بإطعام الحمام وتكثيره فهذا نوع من أنواع وجود الأذى في المسجد، وترك درقه على المسجد هذا كالنخامة بل قد يكون أقدر منه. فأي شيء يزعج المصلين من الروائح أو من القاذورات يجب على المسلمين أن ينزهوا بيوت الله تعالى عنه. في هذا القدر كفاية، ونأتي لباب جديد في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخ يسأل يقول: رجل حلف بالطلاق أن يفعل شيئا ولم يفعله وهو مسافر، فكيف يراجع زوجته؟ يقول: أمام اثنين من الشهود أرجعت زوجتي فلانة إلى ذمتي، فانتهت عدتها ورجعت زوجها، وهذا هو الأصل حتى لو كان حاضرا. هل يشترط في كفارة اليمين عند الصيام أن تكون الأيام الثلاثة متتالية، أم يجوز عدم التتابع فيها؟ من مفردات مذهب الإمام أحمد التتابع، وفي القرآن في المائدة: فصيام ثلاثة أيام وأطلق ربنا، ولم يقيد ذلك بالتتابع، فمذهب الجمهور أن التتابع لا يشترط بناء على أن ما أطلقه الشرع نطلقه وما قيده نقيده. وأما أحمد فقد استدل بقراءة أبي وابن مسعود: فثلاثة أيام متتابعات، وهي قراءات شاذة. كرام الميت دفنه، وقد ذكر في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن بعد موته بيومين. النبي لم يمت، الأنبياء أحياء عند قبور في قبور يصلون، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس كسائر الأموات بأبي هو وأمي حيا وميتا صلى الله عليه وسلم، فحاله ليس كحال سائر الناس، لا يتغير، لا يعتري ما يعتري سائر الناس. سؤال الميت بعد موته وبعد دفنه، ما لك ولهذا؟ ما عندنا دليل صريح، العقل يقف ما عندنا خبر رجل ذهب ثم جاء، ونؤمن بسؤال القبر لأن ذاك العالم له قواعده وله ماهيته وحقيقته ما ليس لعالمنا لعالمنا، فلا يجوزنا أن نقيس الغائب بالحاضر. فالذي تأكله السباع هل يعذب عذاب القبر؟ هل يسأل؟ الذي يغرق في المحيطات وتتناوشه الحيتان ويأخذ كل حوت منه قطعة هل يعذب عذاب القبر؟ وهل يسأل؟ قولوا نعم. كيف؟ ما ندري. كيف؟ لا ندري. إذا كان هذا في حق المخلوق فكيف في حق الرب وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى؟ فالعقل يعجز والنص غير قائم أو غير موجود. على ماذا اعتمد أولئك الذين ألفوا مصنفات في موضوع الترادف في اللغة؟ العلماء عنايتهم بالفروق في اللغة أكثر من عنايتهم بالترادف، ومرادهم بالترادف المعنى المشترك، مثلا ريق، رضاب، لعاب، مخامة، مخاعة، فهو معنى مشترك على شيء واحد، لكن كل شيء له موقعه، هذا يستخدم في موقع وهذا يستخدم في موقع. أرأيت لو أن رجلا كتب شيئا عن المتعة بين الزوجين فذكر النخامة والنخاعة فإن النفس تتقزز من ذلك، فهو أمر قبيح. لكن لو أراد أن يصف ما يقع بين الزوجين ماذا ينبغي أن يذكر؟ الرضاب. ولذا النبي ماذا ذكر؟ الحديث ماذا قال؟ ذكر اللعاب، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللعاب، واللعاب فيه شيء زائد عن الرضاب. وهذه البلاغة، البلاغة أن تستخدم الكلمة في محلها وفي سياقها وفي موضعها وفي وقتها. فلو قلنا ترادف، ترادف لما ميزنا بين النخامة وبين الرضاب، هذا خطأ. فالعرب لما يقول ترادف المراد المعنى المشترك. وذكرت لكم أن العربة وأن من معاني العربية ومن ثرائها العجيب أن الكلمة كلما اشتركت مبانيها اتحدت معانيها. فلو كان عندنا مثلا فعلان ثلاثيان بينهما حرفان مشتركان، فالمعنى المشترك بين الفعلين المختلفين الثلاثيين الذي بينهما حرفان أكثر من المعنى المشترك بين الفعلين الثلاثيين الذي بينهما حرف واحد، وهكذا. ولذا العجب في العربية أن إعجازها أيضا يشمل المبنى والمعنى. كثر الحديث في هذه الأيام عن تحديد أن فلان من الناس شهيد أو غير شهيد. بوب الإمام البخاري في كتابه الجهاد قال باب لا يقال فلان شهيدا. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تذكر رجلا قد مات في المعركة وقالت إنه شهيد، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما أدراك أنه تكلم فيما لا يعنيه؟ فإذا تكلم فيما لا يعنيه فهو ليس شهيد. النبي يقول لهذه المرأة كيف تقولين هو شهيد ولعله تكلم فيما لا يعنيه؟ ولذا الشهادة أمر خاص بالله، ولا يقال فلان شهيد، والله تعالى أعلم. هل قيد إنسان كبيرا أو صغيرا نجس؟ الراجح أنه ليس بنجس. نعم قدر من كان في صلاة فقاء ينبغي أن ينزه نفسه عنه، أما هو ناقض الوضوء لا، نجس لا. والأحاديث التي فيها النجاسة ضعيفة، وقال بذلك الحنفي. ما قولك في كتاب الشيخ مقبل الصحيح المسند مما لم يخرجه الشيخان؟ كتاب جيد. الشيخ مقبل من أهل الحديث ومن أهل الصنعة. هل صحيح أن في وضوء صلاة العشاء أفضل أن يغسل الرجل كل عضو 3 مرات خلاف سائر الوضوء في سائر الأوقات؟ هذا يحتاج لنص. من نحى هذا المنحى وقال بهذا القول يحتاج لدليل، ولا أعرف دليلا عليه، فمن فضل فيحتاج أن يأتي بالدليل. قد عرفنا والحمد لله أن أبواب صحيح مسلم من وضع الشراح، فالكتب الصحيح من وضع الشراح، كيف النشر صحيح مسلم؟ فالصحيح كتبه مسلم، أما التبويبات فقط من صنيع الشراح. هل يلحق بما ذكرت رائحة العرق والجوارب؟ بلا شك، ولا سيما في الصيف مما يؤذي المن يؤذي، فالإيذاء بالمنظر وبالرائحة وبما يتقزز من النفوس كله أمر مستقبح وليس بمستملح، فعلى الإنسان يتعاهد نظافة رجليه، ولا سيما أولئك النفر الذين يمسحون في الصيف ولا يغسلون، فهذا الصنف خاصة عليه أن يتعهد نظافة رجليه، والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.